السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد بلغنا ولله الحمد والمنة باب التيمم من كتاب الطهارة، نستكمله بإذن الله تعالى في هذه الليلة وندخل في باب إزالة النجاسة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا ورسولنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم.
طبعا وقفنا في الدرس السابق على صفة التيمم، وكل عبادة لها صفة مخصوصة، سواء كانت صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو وضوء، كل العبادات لها صفات شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والتيمم مثل الوضوء له صفة، وصفته يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بأن تنوي، وذكرنا في الدرس السابق أن النية شرط لصحة العبادات كلها، شرط لصحة العبادات كلها، ولأنها هي التي تميز كما ذكرنا العبادات عن العادات، وتميز أيضا رتب العبادات بعضها عن بعض. فلا بد إذن من النية، لأن هناك من الناس من قد يعفر يديه ووجهه بالتراب ولا نية له في العبادة، فالفيصل والحاكم في ذلك هي النية التي محلها القلب، أنه إذا الإنسان عفر يديه ووجهه بالتراب إما أن يكون لغرض من الأغراض، عادة من العادات، أو يكون عبادة من العبادات. فلا بد إذن إذا أراد أن يتيمم بدلا عن الماء، سواء كان الماء مفقود أو كان موجودا لكن لا يستطيع استعماله، فإن عليه بالنية، وكما قلنا النية محلها القلب، فينوي أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه بتعفير وجهه ويديه بالتراب تعبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا النية، ثم يتلوها كما قلنا في الوضوء التسمية، فيقول بسم الله. وذكرنا في دروس سابقة في فروض الوضوء أن التسمية تجب مع الذكر، إذا كان الإنسان متذكرا يسمي، لكن لو أنه نسي التسمية فلا بأس ويصح وضوءه وتيممه. فإذا ينوي أولا ثم يقول بسم الله.
وهي هنا كوضوء.
نعم، يقول التسمية إن مثل الوضوء، ما يعني وجب في الوضوء هي واجبة في الوضوء، ما وجب في الوضوء وجب في بدله، لأن التيمم بدل عن الماء، فتجب مع الذكر وتسقط مع النسيان أو مع السهو. نعم.
ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع.
يقول المؤلف رحمه الله أنه بعد أنك تنوي وبعد ما تسمي تضرب بيديك الصعيد الطيب التراب الذي له غبار، وكما قلنا أنه تراب له غبار غير محترق، غير محترق، وتراب أيضا طهور، فترفع يديك ثم تضرب بهما هذا التراب الذي يوصف بأن له غبار وأنه طهور وأنه غير محترق، تضرب يديك بهذا التراب، يقول مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع، حتى يدخل الغبار فيما بين الأصابع، فيما بين الأصابع، بخلاف الوضوء، بخلاف الوضوء، لأن الماء رقيق ويمكن يدخل حتى لو لم تفرج أصابعك هكذا فإن الماء يدخل، لكن التراب لا يدخل أو الغبار لا يدخل إلا إذا فرجت بين أصابعك وضربت التراب. وهذا ما مشى عليه المصنف. وهناك قول آخر أنه لا يجب يعني أن تفرج بين أصابعك، لأن التيمم مبناه على التيسير والتسهيل، مبناه على التيسير والتسهيل، وهذا قد يشق على بعض الناس وقد ينساه ونحو ذلك، فيقول بعض العلماء أنه لا يفرج بين أصابعه، وإن فرج بينهما فلا بأس، لكن لو لم يفرج بينهما فإن تيممه يصح ولا يبطل. نعم.
ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة.
أي نعم، يقول إنه يعني يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، وإذا كان عليه خاتم أو نحوه يزيله، يخلع الخاتم. قلنا أنه في الوضوء أنه يحرك الخاتم حتى يبلغ الماء ما تحت الخاتم، لكن في الغبار أو الضرب الغبار لا يمكن أنه حتى لو حركته، يعني أنت ستضرب بيديك الأرض فكيف تحرك هذا الخاتم؟ يقول إنك إذا أردت عليك خاتم فإنك تخلع هذا الخاتم ثم تضرب بيديك التراب مفرجتي الأصابع
ضربة واحدة.
ما يعني بعض الناس يمكن يضرب، إذا قال بسم الله ضرب وحده ثنتين، وبعضهم يضرب ثلاث، لا، هي ضربة واحدة فقط. نعم.
ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان التراب ناعم جدا ويعني وغباره يصل إلى اليد من دون ضرب، لماذا كان قال تضرب بيديك حتى تثير هذا التراب ويخرج الغبار ويلتصق بالكفين؟ لكن لو كان هذا التراب ناعم جدا بحيث أنه بمجرد وضع اليدين عليه يتطاير الغبار، فهذا إذا وضع يديه عليهما من غير ضرب أيضا أجزأه. نعم.
يمسح وجهه بباطنهما أي باطن أصابعه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن التيمم إذا ضربت يديك بالأرض أنك يعني تقسم هذا الغبار قسمين، القسم الذي على الأصابع، الذي على الأصابع هو الذي تمسح به وجهك، هو الذي تمسح به وجهك، والقسم الذي على راحة اليد هنا وهنا، هذه هي التي تمسح اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى بالراحة هكذا. نعم.
ويمسح كفيه براحتيه.
يقول يمسح وجهه بأصابعه بالأصابع، ويمسح كالكفين، الكف الأيمن والكف الأيسر، الكف المراد به من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف، إلى الرسغ، يمسحهما هكذا براحته وخلاص، ويجزئه هذا التيمم. نعم.
استحبابا.
إيه نعم.
فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح.
أي نعم، يعني كيف مسحت وجهك باليمين باليسار، مسحت الجانب الأيمن، مسحت الجانب الأيسر، فإنه في هذه الحالة يجزئك. حتى لو مسحت وجهك بيديك كلها بالأصابع والراحتين ثم يديك فإنه يجزئك هذا. وبعض العلماء يقولون يعني انه لو انه ما يشترط انك تجعل الاصابع للوجه والراحتين للكفين، ما يشترط، بل انك تضرب ثم ترفع يديك وتمسح وجهك بكلتا يديك ثم تمسح اليمنى باليسرى واليسرى على اليمنى. طبعا والتيامن كما ذكرنا في كل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في امره كله، فنبدا بمسح اليمنى ثم نمسح اليسرى ثم نمسح اليسرى.
واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه.
أي نعم، يقول إنه مسح الوجه والكفين واستيعابهما بالمسح واجب، تستوعبه، يعني ما يكفي أنك هكذا تقول هكذا، لأن الوجه هو المواجه، المراد بالوجه هو كل يعني الجهة المواجهة من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منابت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، فهذا كله لا بد من استيعابه بالمسح. يقول إلا ما يشق وصوله إليه، فيكره طبعا أن تدخله أنفك وفمك وعينيك ونحو ذلك، إنما تمسح الجهة المواجهة. وأيضا لا يجب عليك أن تبلغ ما تحت الشعر، ما تحت الشعر، بخلاف الوضوء. ذكرنا أن الوضوء إذا غسلت وجهك بالماء فإنه الشعر إذا كان خفيفا هذا يجب أن تبلغه أصول البشرة، تبلغه إلى البشرة، لكن إذا كان كثيفا فالسنة أن تخلل هذا الشعر، لكن لو ما خللته وغسلت ظاهره أجزأك إذا كان الشعر كثيفا. نعم.
ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها.
أي نعم، هو قال إنك أول تضرب مفرجته إلى أصابع، ومع ذلك الآن يقول إنك تخلل ما بين أصابعك يعني ليصل التراب إلى ما بين الأصابع. نعم، وهذا كله قلنا إنه هذا قول سار عليه المصنف رحمه الله تعالى، وإلا فإن هذا كله غير واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى التيمم ولم يرشدنا إلى أنه يجب أن نفرج بين أصابعنا ولا أن نخلل بين أصابعنا. ولذلك قال للصحابي كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، بس تضرب بيديك الأرض، ما وصف له. لو كان يعني يجب أنه يضرب مفرجته إلى أصابع ويخلل أصابعه لا أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في مقام التعليم ومقام نقل الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا واجبا لعلم صحابته هذا. فلذلك بعض العلماء يقول أنه هذا تفريج الأصابع وتخليلهما كله هذا يعني ليس واجبا. نعم.
ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز.
يقول أنه لو تيمم بخرقة يعني ما هو لازم يدينه، لو تيمم بخرقة يعني بمعنى أنه عفر خرقة من ديل أو أي قماش عفره بالغبار ثم مسح به وجهه وهكذا ثم مسح به يديه وأجزأه ذلك. نعم.
ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به.
نعم. يقول المؤلف أيضا كما أنه يجوز أن تتيمم بالخرقة وتعفرها بالتراب وتمسح بها وجهك أو منديل وتمسح بها وجهك ويديك، كذلك لو أنك صمدت للريح، يعني ولذلك هو يقول صمدت معناته أنه لو ما صمدت للريح هكذا يعني أنت تمشي ولا قصدت أن الريح هذه تسفي عليك التراب، معناته ما نويت التيمم، لكن بمجرد الصمود للريح أكيد أن قلبك تحرك أنك الآن تريد أن الريح الغبار الذي يثور مع هذه الريح أنه يصيب وجهك ويديك. فيقول أنه لو صمد للريح يعني معناته بنية التيمم ثم أصاب وجهه ويديه الغبار صح أيضا. لا إن صمد، يقول لا إن صمد يعني لا إن لم يصمد للريح، بمعنى أنه الرياح أحيانا قد تهب على الإنسان وهو لا يعني من غير إرادة، من غير إرادة، وتصيبه بالغبار وتعفر وجهه وتعفر يديه، بل ربما تدخل إلى فمه وأنفه، فهذا يقول لا عبرة به، لا عبرة، لا بد أن تنوي وتقف صامدا للريح بنية التيمم. نعم.
أو أمره عليه.
أي نعم، إن كان مثلا لو صمد للريح ثم أمر هذا الغبار على وجهه ويديه أيضا صح ذلك، لأن هذه الإمرار لا يكون إلا عن نية، إلا عن نية التيمم الإمرار، يعني ما إنسان مثلا يأتي الغبار ثم يمسح به وجهه ويمسح يديه من غير نية التيمم. نعم.
قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة.
قبل هذا أيضا يذكر يعني العلماء في ختام التيمم، يقول هل يعني إذا علق بيديك غبار كثير أنه يجوز لك أن 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 يعني هكذا تزيله، تزيل بعض الغبار، أو أن تنفخه، تنفخ فيه حتى يطير بعضه؟ قالوا، قال بعض العلماء أن هذا من السنة أن تنفخ الغبار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، فعله أنه نفخ حينما يعلق غبار كثير فينفخه ليزول بعضه ويبقى بعضه، وإن كان طبعا ما فيه غبار كثير فيعني فالإنسان لا يزيله، لأن المؤلف يشترط أن يكون هذا الغبار يمس البشرة، يمس البشرة. طبعا على القول الآخر الذي قلناه في دروس سابقة أنه يعني ما يشترط أن يكون التراب له غبار، فهذا يعني أمر آخر، لكن المؤلف مشى على أنه يشترط أن تتيمم بتراب له غبار، فإن لم يكن له غبار فإنه لا يجزئ التيمم به. لكن على القول الثاني، لو أنك تتيممت على الرمل أو على حجر أو على جدار ليس فيه غبار ونحو ذلك، فإنه هذا يجزئك هذا التيمم، والله سبحانه وتعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويمر بأودية لا تراب فيها ولا غبار، وإنما فيها الرمل الذي ليس فيه تراب، كان هو أصحابه صلى الله عليه وسلم يتيممون بالأرض، ولذلك قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. فالإنسان يتيمم على أي أرض، على أي أرض، سواء كان لها غبار أو لو لم يكن لها غبار، على رمل، على حجر، على 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 بساط، على بلاط، على جدار، يتيمم في بأي شيء صعد على وجه الأرض وعلى. نعم.
باب إزالة النجاسة الحكمية.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من التيمم شرع في باب بيان في باب إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. والمؤمن أو الخلق معرضون للنجاسة، للنجاسة في أي موضع كان، سواء كان على الثوب أو على البدن، على البدن أو على البقعة، كل هذه نجاسات قد تصيب الإنسان، وكذلك نجاسات قد تصيب طعامه وأكله وثيابه التي لا يلبسها. كل هذه النجاسات كيف نزيل هذه النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة من حيوان أو من غير الحيوان، أو من غير الحيوان، فإذا أصاب الإنسان نجاسة فكيف يزيلها؟ طبعا العلماء يقسمون النجاسة إلى قسمين، إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية، اللي هو قال باب إزالة النجاسة الحكمية، باب إزالة النجاسة الحكمية. فالعينية هي النجاسة التي لا يمكن أن نطهرها بحال، هذا ضابطها، النجاسة العينية، إذا قلنا أن هذا شيء نجس عينا هذا لا يمكن تطهيره. ما رأيكم مثلا في الكلب، نجس ولا ما هو نجس؟
نجس.
نجاسته حكمية ولا نجاسته عينية؟
عينية.
عينية، هذا لو غمسته في البحر
لو تغمسه في البحر 20 مرة ما طهر، فهو نجس، فهو نجس. وكذلك الحمار، وكذلك يعني بعض الحيوانات، الخنزير نجس، لو تغمسه في البحر أو يعني تتركه في البحر يوما أو يومين ما طهر. فهذه هي النجاسة العينية، فنقول إن هذا نجس عينا وشيء نجس حكما. والنجاسة الحكمية هي التي يمكن تطهيرها، النجاسة الحكمية هي التي هذا ضابطها، هي التي يمكن تطهيرها بالماء أو بغيره، بالماء أو بغيره. وإن كان المؤلف يقول إنه ما يطهر النجاسة الحكمية إلا الماء الطهور، إلا الماء الطهور، لكن هناك من العلماء من ذهب إنه متى زالت النجاسة وطهرت فبأي شيء أزلتها وطهرت بها فإنه يكون. لكن نحن نشرح كلام المؤلف، والمؤلف يرى أن النجاسة الحكمية لا يطهرها إلا الماء الطهور، وأن النجاسة الحكمية هي التي يمكن تطهيرها. أما النجاسة العينية فلا يمكن تطهيرها بحال، لا يمكن تطهيرها بحال. نعم. فالمؤلف رحمه الله تعالى الآن سيتكلم عن النجاسة الحكمية، ولن يتعرض للنجاسة العينية اللي هي مثل نجاسة الكلب والخنزير وبعض الحيوانات النجسة. هذه لا يمكن تطهيرها بحال، هو الكلام كله على ما يمكن تطهيره. طيب ما هو مثال النجاسة الحكمية؟ يقول العلماء أنها هي النجاسة الطارئة على محل طاهر. النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر. مثلا عليك ثوب فأصابه بول أو غائط براز يعني، أو أصابه دم والدم نجس فأصاب ثوبك، نقول إن هذا الثوب في الأول طاهر نصلي فيه، ها الآن هذا نجس حكما. هذا الذي أصابه البول أو الغائط أو الدم هذا نقول إنه نجس نجاسة حكمية وليست عينية، لأنه كان طاهر فطرأت عليه هذه النجاسة فأصبح نجسا مؤقتا حتى يغسل، حتى يغسل وينظف ثم يعود إلى طهارته. فهذا الذي مثال للنجاسة الحكمية. أيضا البدن، أصاب بدنك بول أو غائط أو دم أو أي شيء نجس، البدن طاهر، بدن الإنسان طاهر ويصلي طالما أنه طاهر. لكن لو أصابه في رجله، في يده، في كذا دم أو بول أو غائط، نقول الآن هذا البدن نجس. طبعا المؤمن عينا لا ينجس أبدا، المؤمن عينا لا ينجس، وإنما تطرأ عليه النجاسة ثم يغسلها بالماء ثم تعود إليه الطهارة، تعود إليه الطهارة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وثيابك فطهر، ثيابك فطهر يعني طهرها مما يصيبها من النجاسات، طهرها مما يصيبها من النجاسات. ويلزم الإنسان أنه كلما أصاب ثوبه أو بدنه أو بقعته نجاسة أن يسارع إلى تطهيرها، أن يسارع إلى تطهيرها حرصا لئلا يكون مثلا يغفل عنها فينسى ويصلي ببدن نجس أو بثوب نجس أو نحو ذلك. فالمبادرة والفورية في تطهير البدن والثوب والبقع، حتى مثلا الفراش في بيتك في المسجد، إذا رأيت مثلا وقع عليه نجاسة على الفراش نجاسة لا بد أن تسارع إلى تطهيره لئلا تقع في المحذور، قد تنسى تطهيره ثم تصلي في هذا المكان، تصلي في هذا المكان. طبعا لو نسيت الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن لو كنت تعلم أن هذا الفراش نجس ما جاز لك أن تصلي عليه وهو لم ينظف. يعني الإنسان دائما يكون مبادر إلى العبادات وإلى طاعة الله وإلى ما أمره به الله سبحانه وتعالى، ولا يؤجل الأشياء حتى ربما يطرأ عليها النسيان أو السهو عنها أو نحو ذلك فيصلي بغير طهارة. إذن هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى عقده لبيان أحكام النجاسة الحكمية التي تطرأ على الطاهرات، كيف نطهرها؟ نعم.
أي تطهير مواردها.
تطهير مواردها يعني الأماكن التي وردت عليها، سواء كان ثوبا أو بدنا أو بقعة، هذه الموارد التي ترد عليه النجاسة. نعم.
يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها.
المؤلف رحمه الله تعالى قسم الأشياء التي ترد عليها النجاسة إلى قسمين، وقسم الشيء الذي ينجس أيضا إلى قسمين. ما الذي تأتينا، ما هو الشيء الذي تأتينا منه النجاسة؟ يقول المؤلف عندنا حيوانين، هذا الكلب والخنزير لوحده، وبقية النجاسات التي تأتي من غير الكلب والخنزير هذه لها حكم. نجاسة، إذن نجاسة الكلب والخنزير لها حكم، ونجاسة غير الكلب والخنزير سواء كان إنسان أو حيوان هذه لها حكم. فعندنا من الدواب كثير غير الكلب والخنزير، عندنا من الحيوانات الشيء الكثير، لها أرواث ولها أبوال ولها كذا. فالأبوال وأرواث الحيوانات غير الكلب والخنزير لها حكم، والكلب والخنزير له حكم. وقسم الأمر الذي ترد الشيء الذي ترد عليه النجاسة أيضا إلى قسمين. قسم يقول الأرض وما اتصل بها من حيطان وحجر، هذه الأشياء إذا وردت عليها النجاسة لها حكم. والقسم الثاني غير الأرض، كالثياب ويعني الأثاث وكل الأشياء غير الأرض وما اتصل بها من حيطان وصخور ونحو ذلك، هذا له حكم. والشيء الثاني بقية الأشياء، بقية الأشياء، ثوبك، بدنك، بقعتك، الفرش، الجلسات، الكراسي، هذه كلها ترد عليها النجاسة. فيقول إن القسم الأول الأرض وما اتصل بها من الجدران أو الحيطان، هذه سواء كانت النجاسة نجاسة كلب أو خنزير أو حمار أو أي أو بول آدمي أو غائط آدمي، يقول يكفي إننا نغسلها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ومع زوال اللون والرائحة، غسلة واحدة فقط. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد ومعه أصحابه، فدخل أعرابي فبال في المسجد، بال في تراب المسجد، فنهره الصحابة رضوان الله عليهم، نهره الصحابة لأنه يبول في المسجد، لكن هذا أعرابي جاهل، هذا أعرابي جاهل، نهره الصحابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. من شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة إنه ما أراد أن يؤذي هذا الشخص ويقطع عليه بولته، لأن قطع البول فيه مضرة كبيرة بالإنسان، فقال لا تزرموه، اتركوه حتى ينهي بوله. فلما أنهى بوله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا من الماء، الذنوب هو الدلو، فيأتون ويريقون على هذا الموضع دلو، يعني ربما في حدود 10 لتر 15 لتر، الدلو هو ما يستقى به وينزع من البئر به، ينزع الماء به من البئر، فهذا الدلو. فقال أريقوا على بوله ذنوبا من الماء ويكفي، المهم أنه تذهب بعين النجاسة هذه الأرض، هذه الأرض أو بال على جدار أو نحو ذلك، فإننا نأتي بماء يعني يقارب الدلو أو الملء الدلو، ثم نسكبه على الأرض أو نسكبه على الجدار فيطهر. طبعا إذا ذهبت عين النجاسة وذهب لونها وريحها فخلاص تصير طهرت. هذه هذا التطهير يعني تطهير ما كان على الأرض أو ما اتصل بها من حيطان، هذا يطهر بهذا الشكل. نعم. وسواء كانت هذه النجاسة حتى لو كلب بال على الأرض أو الخنزير بال على الأرض أو روث الخنزير أو نحو ذلك، وإن كان سيأتينا بالنسبة للروث والأشياء هذه لازم نزيلها حتى لأننا إذا وضعنا عليها الماء سيزيد النجاسة نجاسة، سيأتينا الآن. فالشيء السائل الذي يخرج من الإنسان وليس له جرم هذا يكفينا أن نغمره بالماء، أن نغمره بالماء إذا كان على الأرض. نعم.
ويذهب لونها وريحها.
نعم.
فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز.
أي نعم. لم
فإن لم يذهب يعني اللون والريح. نعم. لم تطهر ما لم يعجز. ما لم يعجز يعجز
ما لم يعجز.
أي
نعم. طبعا إذا كان يقول ما ذهبت لونها ولا عينها ولا ريحها يعيد غمرها بالماء إلا إذا عجز عن ذلك. فالشارع رفع التكليف والمشقة على الناس إذا كان عاجز عن إزالة هذه يعني أراق الماء ثم أراق الماء ثم أراق الماء وبقي لون أو رائحة، ففي هذه الحالة يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها.
أي نعم. يقول حتى لو أن النجاسة هذه جاء ماء المطر أمطرت السماء فغمرتها بالماء فإنها أيضا تطهر. لماذا؟ في فرق بين يعني الطهارة، أن الإنسان يريد أن يتوضأ قلنا لابد له من النية حتى يرتفع حدثه، لكن هذه النجاسة من باب المنهي عنه يقولون. وفرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به كالوضوء يشترط له النية، المنهي عنه يزول بدون نية. ويسمون هذا النجاسة هذه يسموها من باب التروك، من باب التروك. يعني إذا رأيت في كتاب فقهي أنه لأن هذا من باب التروك يعني الذي لا تشترط له النية، الذي لا تشترط له النية هذا من باب التروك. فالنجاسة تزول بتركها والابتعاد عنها، والابتعاد عنها لأنه منهي عنها. أما الشيء المأمور به فهذا لا بد له من نية. فإذن هذه ما دام أنها ما يشترط لها النية فمتى ما غمرها الماء ماء المطر أو جرى النهر أو جرى الوادي أو نحو ذلك فغمر هذه الأرض ما يحتاج إلى نية، نقول إنها الأرض قد طهرت ما دام أنه مر عليها الماء وذهب بالنجاسة وذهب بعينها ولونها وكذا. فيعني ممكن الإنسان هو يغمر أو يأتي مطر ويغمره، هذا كل واحد، فهذا يزيل النجاسة ويطهر الأرض. نعم.
وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه.
يقول لماذا اكتفينا هنا بالمرة الواحدة؟ يقول هذه أرض أو جدران يشق علينا أن نجعل غسلها سبعا وأن نعصرها وما تعصر ولا شيء، فهذه رفعا للمشقة اكتفى الشارع الحكيم بأنها تغسل تكفي غسلة واحدة تذهب عين النجاسة ولونها وريحها. نعم.
فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اللي تكلمنا عنه أنه تريق عليه ذنوب دلوا من ماء أو ذنوبا أو سجلا من ماء، هذا في الشيء السائل مثل البول مثل الأشياء التي لا جرم لها وهي نجسة، وهي نجسة، هذه تريق عليها. أما إذا كانت الأرض عليها رميم وهي البقايا الحيوانات النجسة، بقايا الحيوانات النجسة كالعظام والأرواث والأشياء المحسوسة، وترى أنت هذه النجاسة، هذا روث بهيمة النجسة، روث بهيمة النجسة. طبعا الحيوان المأكول روثه وبوله طاهر، الحيوان المأكول روثه وبوله طاهر، بخلاف غير المأكول مثل روث الحمار أكرمكم الله، هذا نجس. فإذا كان في الأرض روث، هذا روث حمار مثلا، فهذا لابد أن نزيل هذا الروث أصلا. ما يكفي أننا نصب ماء، تصب الماء، أنت إذا صبيت عليه الماء معناته زدت الطين بلة نجاسة، زدتها نجاسة، بل لابد يقول أن تزيل الرمم اللي هي بقايا عظام نجسة أو روث البهيمة، أو كان مثلا واحد جاء وذكاله خروف وخرج الدم وجيت ولقيت الدم على الأرض، هذا لا يكفي أنك تجيب ماء وتصبه عليه، لا، يقول لازم تحمل هذا الدم وتزيله، ثم تصب مكانه الرطوبات والمياه التي نزلت منه، هذه يكفي منها، يكفي أن تغمرها بالماء. أما عين النجاسة لازم تبعدها، لازم تبعدها حتى تقول أن هذا الماء، هذا المكان طاهر. نعم.
ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي غير الأرض، سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا.
الآن المؤلف بدأ بالقسم الثاني من أقسام ما ترد عليه النجاسة. قلنا أن ما ترد عليه النجاسة إما أن يكون أرض أو ما اتصل بها من جدران وحجارة ونحو ذلك، وإما أن تكون غير ذلك. مثل ماذا؟ مثل الآنية، عندك إناء، عندك ثوب، عندك كذا، وردت عليه النجاسة، فهذه النجاسة إن كانت نجاسة بول، إن كانت نجاسة كلب أو خنزير فلها حكم، وإن كانت نجاسة غير الكلب والخنزير، حتى مثلا نجاسة الآدمي، بول أو غائط أو نحو، أصابت ثوب، أصابت إناء، أصابت كذا، فهذه لا حكم. فشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان غير الجدران والأرض، الأرض والجدران وما اتصل بها، كيف نطهر هذه النجاسة. يقول: إذا طرأ على ثوبك أو بدنك نجاسة أو على إنائك نجاسة، فإما أن تكون ناتجة من الكلب أو الخنزير أو تكون ناتجة من غيرهما، ناتجة من غيرهما. يعني يفرض لو حمار بال على ثوبك غير الكلب والخنزير، غير الكلب والخنزير، هذا حكمه حكم بول الإنسان وغيطه، سيأتي إن شاء الله. فالآن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا وردت النجاسة على محل طاهر، وكانت هذه النجاسة من كلب أو خنزير، فإنه في هذه الحالة لا بد أن تغسل هذا الإناء أو هذا الثوب أو أي شيء وردت عليه هذه النجاسة، طبعا غير الأرض كما قلنا، وغير الأرض وما اتصل بها، لا بد أن تغسلها سبعا، سبع مرات، إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، يعني سبع غسلات تغسلها. وقال العلماء إن الأولى، المؤلف رحمه الله تعالى قال: الأولى أن تكون الأولى بالتراب، يعني أول شيء نغسل الغسلة الأولى بالماء، نضع معه التراب، ثم ندلك به هذا المكان، هذا المكان. وقال بعض العلماء أنه في أي، بعض العلماء يقول في أي غسلة وضعت التراب أجزأ. ورد في صحيح مسلم إن أولاهن بالتراب، وهذا في صحيح مسلم: سبع غسلات، إحدى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. فإذا يعني بعض العلماء قال أنه لا بد أن تكون الأولى أن تكون الأولى هي وضعته، تضع التراب في الأولى، تضعه في الثانية، تضعه في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة يجوز، لكن الأولى أن تضعها في الأولى في الغسلة الأولى بالتراب فتغسل نجاسة الكلب والخنزير. طيب طبعا الكلب الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب في رواية، في رواية. هذا الكلب. طيب فما باله الخنزير؟ الخنزير لم يرد فيه شيء، لكن العلماء ألحقوه بالكلب لأنه يقول أعظم نجاسة، من نجاسة الخنزير أكبر من نجاسة الكلب، فهو من باب أولى أن نلحقه به. بعض العلماء قصر المسألة على الكلب وقال الخنزير غير كسائر الحيوانات، الخنزير كسائر الحيوانات، ويبقى الكلب هو الذي نص على الرسول صلى الله عليه وسلم على نجاسته وأن نجاسته تغسل سبعا ونضع مع إحداها التراب، ونضع مع إحداها التراب. لكن المؤلف رحمه الله تعالى سار على القول الذي يقول إن الكلب والخنزير، الكلب والخنزير إذا ولغ في الإناء أو شرب في الإناء فهذا الإناء يصبح نجسا ويلزمك أن تغسله سبعا إحداهن بالتراب. ولهذا الحقيقة في يعني الناس الآن تقليدا للغرب الكافر بدأوا يربون الكلاب، بدأوا يربون الكلاب في بيوتهم وتصيب أوانيهم وتصيب ثيابهم وتصيب أرضهم وتصيب كل شيء، فنسأل الله السلامة والعافية. يعني أول شيء إنه اللي ربي كلب غير كلب صيد أو ماشية أو زرع، هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. لا نتساهل بهذا النقص، كل يوم عندك كلب مربيه في البيت ينقص أن تعمل وتتصدق وتصلي وتصوم وتجمع أجور، ثم يذهب كل يوم منها قيراط. القيراط ما هو؟ حينما فسر أنه من صلى على الجنازة ثم تبع الجنازة كتب له قيراطان. قالوا وما القيراط؟ قال أجر مثل جبل أحد. كيف الإنسان يعني يمكن باليوم هذا ما يجمع هذه الأجور في يوم اللي مثل جبل أحد، وتذهب هذه باقتناء كلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم اقتناء الكلب إلا لثلاث أشياء سمح بها والباقي محرم. ولكن المسلمون نسأل الله السلامة والعافية، كثير من المسلمين الآن في الغرب أو في غير الغرب بدأوا يقلدون الكفار، وكل واحد معه كلب يسحبه في الشارع في الطريق، يروح للفندق، يروح على طائرة، يروح على سائرة، يروح على كذا وكذا، تلقى الكلب أغلى من أولاده دائما معه، يجره في كل مكان معه. هذا المسلم يجب أن يكون يعني يتمايز عن الكفار في هذه الأشياء، ولا يقلدهم ولا يعني نتخلق بأخلاقهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينقص من أجرك كل يوم قيراط. سبحان الله، تعمل الأعمال الصالحة ثم تضيعها في اقتناء كلب. فالكلب يجوز للصيد فقط، وللماشية حراسة الماشية اللي هي الغنم، وحراسة الحرث اللي هو الزرع بس، أما غيرها فلا يجوز اقتناؤه. والإنسان يهدر الأجور التي يعني يحصل عليها، قد يحصل عليها من صلاة أو صدقة أو صوم أو نحو ذلك، وتأتيه أحيانا مشقة في جمع هذه الأجور، ثم تذهب هباء منثورا بسبب اقتناء كلب. يعني هذا يعني جاء الكلام عنه بمناسبة نجاسة الكلب، نجاسة الكلب، وأنك إذا اقتنيته لا بد أن يلغى في إنائك، ولا بد أن يمس ثوبك بلسانه ونحو ذلك. فهذه إذا 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 الكلب نجس ثيابك أو آنيك أو فراشك الله يعينك، تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا مثل العقوبة، مثل العقوبة، كما أنه يذهب عليك أجر قيراط كل يوم، كذلك أنت تتأذى بهذا الغسل وتغسل إحداهن أيضا بالتراب. نعم.
ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل
يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه يعتبر إنك ما هو تضع التراب تدعكه هكذا بالإناء، تدعك الإناء بالتراب بدون، لا بد أن تضيف سائل، وهذه يعني اللي معاهم الكتاب. ويعتبر يقول
ويعتبر ماء
هذه بعض النسخ الروض يقول ماء، وبعض النسخ فيها ماء وبعض النسخ فيها مائع، وهذه تختلف، هذه اللفظة تختلف. فإذا قال ماء معناته أننا ما نستعمل غير الماء من المائعات، من المائعات لإيصال هذا التراب. ها، وإذا قلنا ماء صارت نكرة، يعني يعتبر ما يوصل، ما يوصل يعني أي شيء يوصل التراب من 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 المائعات أو غيره، يوصل التراب إلى الإناء فإنه يكون. وإذا قال مائع أيضا أي مائع، سواء كان ماء أو غير ماء أو غير ماء. فيقول إنه يعتبر ماء أو ماء أو مائع يوصل التراب إلى الإناء أو الشيء المغسول الذي تريد غسله، لأنه لا يمكن يصل هذا التراب وهو جاف يصل إلى 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 الإناء ويزيله. فأنت تخلط مع التراب ماء ثم تدعك به هذا الإناء أو هذا الثوب أو نحو ذلك الذي أصابته نجاسة الكلب، ثم تغسله 7. إن غسلته في المرة الأولى بماء وتراب خلاص، تغسله غسلة ثانية بماء طهور، ثم ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، ثم سادسة، ثم سابعة، فيطهر طبعا إذا زالت عين النجاسة وزال لونها وزال ريحها. لكن لو بقي بعد 7 لون أو رائحة فلا بد أن تضيف غسلات حتى تذهب هذه النجاسة. نعم.
ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه.
أي نعم، يقول إنه الشيء الذي يضر فيكفي مسمى التراب، يكفي مسمى التراب. لكن لا بد، إذا مثلا لو عندك إناء، الإناء ما يضر إنك تغسله بالتراب، بل إن الناس كانوا في الزمن السابق بدل الصابون وبدل الأمور الثانية حتى لو ما عليه نجاسة يغسلون الأواني بالتراب، لأن هذه بعض الناس أيضا إلى ما وجد الصابون لذا أخذ من التراب وغسل يديه، لأنها تذهب الدهن وتذهب الشحم وتذهب الأشياء اللاصقة باليد، هذا بالنسبة للتراب. لكن إذا كان في موضع يضر فإنه يكفي مسماه، يكفي مسماه، نعم، مسمى التراب. نعم.
ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة.
أي نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني على أنه يقولون ماء طهور، قالوا أيضا أنه بدل التراب، يعني هم يشترطون ماء طهور هو الذي تغسل به النجاسة، ماء طهور ولا يغسل بغير الماء الطهور. يعني المؤلف قرر القول الذي يقول إنه لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء الطهور، ومع ذلك مع النص الرسول صلى الله عليه وسلم قال إحداهن بالتراب، هنا يقول إنه لو اعتاض عن التراب بأشنان أو نخالة أو نحوها من المزيلات فإنه في هذه الحالة يجوز. يعني شدد في الماء أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور، ثم تساهل بالتراب، مع أن التراب نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما يعني هذا القول الثاني من أقوال العلم، وهو أنه لا يجزئ إلا التراب، فلا يجزئ صابون ولا يجزئ أشنان. الأشنان طبعا هذا ذكرنا في درس سابق أنه شجيرات تنبت في بعض الوديان، هذه تيبس ثم تدق تسحق وتصبح خشنة ويصبح لها رغوة مثل رغوة الصابون، وكان الناس في الزمن السابق يستعملونها للغسل إذا أرادوا أن يغسلوا أبدانهم، إذا أرادوا أن يغسلوا ثيابهم، بديلة عن الصابون لها رغوة وتنظف. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه لو اعتاض عن التراب بإشنان أو نخالة أو نحوها جاز ذلك. قول آخر عند بعض العلماء أنه لا يجزئ إلا التراب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب فلا بد أن يكون في التراب حكمة، ويقول العلماء أنه ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على التراب إلا أن في الكلب، في نجاسة الكلب أو في الكلب يعني دودة أو شيء يعني جراثيم لا يقتلها إلا التراب، لا يقتل التراب، لو تغسله الصابون، لو تغسله بالشامبو، لو تغسله بالإشنان، لو تغسله ذا، هذه الجراثيم أو هذه الفيروسات أو كذا، هذه لا يقضي عليها إلا التراب، لا يقضي عليها التراب. فقالوا إذن يلزم أنك تغسل بالتراب ولا يجزئ غير التراب. المؤلف يقول لا، ما يخالف تغسله بالتراب أو تعتاض عنه بالإشنان أو بالنخالة أو نحو ذلك مما يكون له رغوة ويساعد على النظافة. فإذا عندنا قولان، قول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إحداهن بالتراب ونص على التراب، ولا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الإشنان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت النخالة موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من الأشياء تزيل وتنظف موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال بالتراب، قال إحداهن بالتراب ولم يقل لنا الأشنان أو غيره، فدل ذلك على أنه يعني هذا التراب لا يجوز العدول عنه إلى غيره. طيب يعني الكلب هذا أحيانا مثلا يصير كلب صيد، فهل ولوغه في الماء أو في الإناء مثل ما إنه يعدو يعني الصائد يطلقه ويصيد له وهو يعض هذا الصيد، فهل يجب غسل أيضا كما أنه يجب غسل الإناء أو غسل الثوب أو غسل الفراش من نجاسة الكلب، فكذلك يجب غسل موضع عض الكلب من الصيد، لأنه يعض راح يصيد له غزال، راح يصيد له أرنب، راح يصيد له ذا، هو يمسك به ويعضه يجيبه ويحضره إلى صاحبه وهو معلقه بأسنانه، فهل يلزم أننا إذا جاءنا بالصيد أن نغسل هذا الموضع العض بالتراب، نغسله 7 مرات مثل الإناء وإحداهن بالتراب، أو ما يجب؟ بعض العلماء يرى أنه يجب غسل حتى الصيد مكان عض هذا الكلب، لأن الكلاب عندها يسمونه داء الكلب، داء الكلب، وهذا إذا حتى عض إنسان عدى على إنسان وعضه قد يصيبه بداء الكلب، يعني تنتقل من لعابه جراثيم وكذا وتدخل في جسم المعضوض هذا قول أنه يجب غسل اللحم أو يجب غسل الجلد أو نحو ذلك الذي أصابته أسنان وعضت هذا الكلب، يجب غسله مثل ما يجب غسل الفراش والثوب والبقعة ونحو ذلك مما يعني ولغ فيها الكلب. بعض العلماء قالوا أن هذا معفو عنه لمشقة الاحتراز منه، فيعني لو أننا اشترطنا أن نغسل مكان عضة الكلب لهذا الصيد لشق على الناس، ولقلنا للناس صيدوا بأيديكم لا تصيدوا من الكلاب، مع أن الله سبحانه وتعالى قال مكلبين تعلمونهن، فأباح لنا أن نعلم الكلاب لتصيد لنا، فلو كان فيه إشكال ما أذن لنا ربنا بأن نعلمها وندع ونقول إنه يعني تصيد لنا ويشق علينا بغسل هذه اللحوم. هذا قول ذهب إليه بعض العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أنه هذا يشق التحرز منه وفيه حرج ومشقة على الناس، فلذلك يعفى عنه. طيب، قد يقول قائل أنتم تقولون أن يعني الكلب فيه في فمه ولعابه داء، وإن حتى الخنزير ما هو زيه، ما هو مثله، فكيف أجل يعني نأكل هذا اللحم أو هذا الصيد الذي عضه هذا الكلب، وربما انتقلت الجراثيم والفيروسات إلى هذا؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أننا نعلم الكلاب ونصيد بها، وعفى عن مكان عضة هذا الكلب، كما عفى عن أكل لحم الميتة للمضطر. وأكل لحم الميتة للمضطر هو فيه حرم علينا أكل الميتة، وما حرم علينا إلا لأن فيها مضرة. فلذلك أصل العلماء على هذا القول قاعدة أن ما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا. هذه مهمة جدا، ما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا. قد يكون مثلا يقول لك كيف الآن يحرم علينا ربنا أكل الميتة؟ لماذا؟ نقول له فيها مضرة، ما يحرم، والدم ولحم الخنزير والخمر حرمها علينا ربنا، ما يحرم الله سبحانه وتعالى شيئا إلا فيه مضرة، وما يبيح لنا شيئا إلا فيه نفع لنا. فهذه المضرة يقول إنها إذا عفى الشارع عنها فإنها ترتفع مضرتها، فإذا اضطررت إلى الميتة ارتفع ضررها لأنه معفو عنه، وما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا، زال ضرره قدرا. أبيح لك الميتة حرمت عليك ثم أبيحت لك، ولذلك نحن نقول أيضا إن المضطر الضرورة تقدر بقدرها، يعني يأكل واحد شوي قليل، الخمر محرمة فإذا اضطررت إليها تشرب، لكن بقدره، بقدر ما يدفع الغصة التي قصصت بها أو العطش الذي يعني سيريدك المهالك. فإذا عفى الشارع، عفى الله سبحانه وتعالى عنا إذا أكلنا اضطررنا إلى لحم الميتة أو لحم الحمار أو لحم الخنزير، مع أن الحمار حرم كان حلال أكله ثم حرمه الله سبحانه وتعالى، حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذه المحرمات التي أبيحت لنا، قد يقول قائل هذه في مضرة وحرمها الله في مضرة، طيب كيف لماذا نأكل منها وفيها مضرة؟ نقول هذه القاعدة نحفظها ونقول أن ما عفي عنه شرعا ارتفع ضرره قدرا، ارتفع ضرره قدرا. اكتبوها هذه وقيدوها، هذه مهمة جدا. نعم.
ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها.
اي نعم، يقول إن النجاسات لا نزيلها بالمطعوم، النجاسات أي نجاسة لا نزيلها بالمطعومات، لأن هذه نعمة من نعم الله علينا، وهناك أشياء نزيل بها يعني هذه النجاسات بغير المطعومات. هناك من العلماء من قال إنه يعني بعض المطعومات، قد يعني بعض المطعومات التي نأكلها قد تكون تزيل بعض هذه النجاسات، مثل ما يحصل بدم الحيض، ذكر العلماء أنه إذا أصاب ثوبا فإنه يجوز أن نزيله بالملح، بالملح مع الماء، يعني إن الماء والملح يزيل هذا الشيء، والملح مطعوم من المطعومات، ومع ذلك يجوز أننا نزيل الدم بهذه، فيجوز أن نستعمل بعض هذه المطعومات لإزالتها. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أننا لا نزيل النجاسة بمطعوم. نعم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.